أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: ويثبت تعليم الكلب بكونه بحيث يسترسل أن ينطلق إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، ولا يعتاد أكل ما يمسكه من الصيد. في هذا المقطع يتعرض الماتن إلى ما يتحقق به عنوان المعلم، حيث قلنا بأن الصيد اشترط فيه أن يكون بالكلب المعلم، فذكر ثلاثة أمور دخيلة في الوصف: الأمر الأول والثاني لا إشكال فيهما بين أحد من الأعلام، وهو القدر المتيقن من عنوان المعلم، أي إذا أرسل استرسل وإذا زجر زجر، وهذا المقدار مما لا إشكال فيه ولا يحتاج إلى نص خاص، لأنه عرفا نفس عنوان كونه معلما يقتضي ذلك. فلو راجعت النصوص قد لا تجد رواية تدل على أن المعلم هو ما كان كذلك، ولكن الفقهاء إنما ذكروا وتسالموا على هذين الوصفين من باب أنهما دخيلان عرفا في معنى المعلم. نعم، هناك خلاف بين الأعلام في حدود دائرة إذا زجرا زجار على ثلاثة مباني عندهم بالتتبع. المبنى الأول أنه مطلقا يشترط في وفي أي مورد إذا زجره المعلم والصائد انزجر حتى وإن قرب من الفريسة، وهو ظاهر عبارات المشهور حيث أطلقوا العبارة. المورد الثاني، المبنى الثاني، بأنه يشترط أنه إذا زجر انزجر بحيث لم يقرب من الفريسة ويقع نظره عليها، فمتى ما وقع نظره على الفريسة واقترب منها بقيدين يعني واقترب منها فإنه لا يعتبر الانزجار حينئذ، إذ عادة الكلب لا ينزجر في مثل هذا المورد، وهو ما ذكره السيد السيستاني حفظه الله في المنهاج. المبنى الثالث وهو ما ذكره الشهيد في الدروس، وهو أنه يشترط الانزجار إذا زجر في غير مورد بعثه إلى الفريسة، بحيث متى ما بعث إلى الفريسة فإنه لو لم ينزجر والحال هذه فلا يضر، اقترب منها أو لم يقترب، بل حتى لو كان بينه وبين الفريسة ماذا مسافة بعيدة، لكن بحيث أنه بعثه المرسل والصائد نحو الفريسة فإنه متى ما بعثه نحو الفريسة فلا يشترط الانزجار إذا زجر، وإنما يشترط ذلك في مقام التعليم. لو كان هناك شيء مو فريسة، يعني كان هناك مثلا خشبة، كان هناك مقام تعلمون أنهم يحطون له شيء معينة، أما في موارد الفريسة فلا يشترط. فالفرق بين السيد السيستاني وما ذكره في الدروس التقييد، أن السيد يقيد السيستاني أنه يقترب منها ويقع نظره عليها، أما الشهيد في الدروس فلم يشترط ذلك. ولهذا ذكر في المسالك هذا المبنى في صفحة 260 فقال 300 ممكن. لا 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 مو 260 استغفر الله. 415 ممكن 13 بعدين خلينا نشوف. 260 هذا السيد الحسين السيستاني في المنهاج. راجعوا السيد السيستاني في المنهاج الجزء الثالث صفحة 260 415 هذا 260 سيد السيستاني الجزء الثالث من المنهاج. قيدها بأنه يقول لا يعتبر الانزجار إذا قرب من الصيد ووقع نظره عليه. واضح. أما في المسالك فقد ذكر مسلك الشهيد الأول فقال هكذا، قال في صفحة 414 آخر سطر وبعدين 415 قال وقيده في الدروس يقول أن ينزجر بزجره، هكذا أطلق أكثرهم ما قيده، وقيده في الدروس بما لم يكن بعد إرساله إلى الصيد. أما لو أرسل إلى الصيد خلاص ما يعتبر الانزجار عند الزجر عند أو الانزجار عند الزجر، لا يعتبر الانزجار عند الزجر متى ما أرسله إلى الصيد. يقول لأنه لا يكاد ينكف حينئذ. قل وهو حسن واستحسنه من واستحسنه الشهيد. والفرق بين يعني والسبب الخلاف بين الأعلام لا يوجد نصوص في المقام، إنما الرجوع إلى المرتكزات العرفية والمعنى العرفي للمعلم، حيث قلنا أنه لا توجد حقيقة شرعية لعنوان التعليم وكون الكلب معلما. فحينئذ ما يفهمه العرف من عنوان المعلم هل مطلق الانزجار إذا زجر أو الانزجار إذا زجر في غير مورد الإرسال إلى الصيد أو الانزجار إذا زجر في في كل مورد ما أدى إذا وقع صيد أو إذا وقع نظره على الصيد شنو وق واقترب. فكل هذا رجوع إلى شنو؟ رجوعا إلى المرتكزات العرفية. إذا صار شك أن العرف ماذا يبني، هل الدخيل في عنوان المعلم مطلق الانزجار كما ظاهر أكثرهم أو ما يقوله الشهيد الأول في الدروس أو ما يقوله السيد السيستاني حفظه الله، فماذا نفعل حينئذ إذا شككنا في المعنى العرفي دائرة واسعة؟ نقول الشك في ذلك موجب للشك في التذكية، لأنه التذكية إنما هي مشروطة بكون الكلب معلم، فلا بد أن نحرز عنوان المعلم. وإذا دار الآن بين الأقل والأكثر نقتصر على القدر المتيقن من عنوان المعلم، والقدر المتيقن من عنوان المعلم هو أنه مو سيد سيستاني صفر الله المشهور أنه مطلقا لا بد أن ينزجر إذا زجر، لأنه هذا هو القدر المتيقن بناء على كل المسالك. فحينئذ لو لم ينزجر إذا زجر حتى وإن وقع نظره على الصيد أو اقترب، نشك هل تحقق عنوان التذكية أو لم يتحقق عنوان التذكية، والشك في التذكية مساوق لعدمها لأصالة عدم التذكية. وسيأتينا إن شاء الله في البحوث البحث عن أصالة عدم التذكية. إذن إذا شككنا أن الحيوان قد ذكي أو لا فلا بد أن نبني على نظرية المشهور أنه ينزجر مطلقا إذا زجر حتى وإن اقترب إلى الصيد حتى وإن وقع نظره. إذا فرضنا الشك نعم، إذا واحد أحرز عنوان ما شاكل ذلك فهذه مسألة ثانية. إنما الكلام في الشرط الثالث هذا المهم، وهو أن لا يعتاد أكل ما يمسكه. هذا التعبير يتضمن وصفين يا شيخ حسن. الوصف الأول أنه له قدرة على إمساك الصيد يعني المصيد. الوصف الثاني أن لا يعتاد أكل ما يمسكه. فلا بد من وجود وصفين في هذا الشرط الثالث. وقع الخلاف بين الفقهاء أنه هل يشترط في الكلب المعلم أن لا يعتاد أكل ما يمسكه أو لا، اللي هو الوصف الثاني أن لا يعتاد أكل ما يمسكه أو لا. ظاهر عبارات الأكثر شرطية ذلك، خلافا لبعض الفقهاء كالسيد السيستاني بعد نجيب شيخ تبريزي في الباب نجيب رأي السيد السيستاني بعد كالسيد السيستاني حفظه الله، حيث أشار في المنهاج راجع إذا تدرس باب في اللمعة راجع رسالة عملية عشان تتذكر المطالب مباني فقهائك إلا تعمل بهم. خصوصا لو يتوسعون مثل السيد السيستاني توسع في كتابة المطالب يعني في الصيد والذباحة، ذاكر مسائل كثيرة. فذكر السيد السيستاني حفظه الله ومشى على ذلك بعض الأعلام أيضا أنه لا يشترط هذا الشرط، لا دليل على هذا الشرط، فحتى لو كان يعتاد على أكل ما يمسكه فإن هذا غير مانع من حصول التذكية وانطباق عنوان المعلم على الكلب. فما هو سبب الخلاف في ذلك؟ أنا متردد شيء أسوي في هالكتاب، وأجل بعض الاستدلالات إلى خميس وجمعة، اللي يحب يجي يجي، إلا ما بيجي على راحته، لأنه لو دخلت في الاستدلالات في بعض الحيثيات يطول ابن الكتاب. فأنا بس أؤجل بعض المطالب، متردد أن هل أسأل الطريقة. أنا مثلا الآن بأخذ في الاستدلال في أربعة أدلة على هالمطلب، مطلب ده في أربعة أدلة، ما هو الدليل على شرطية الاعتياد على الأكل؟ إن دخلت في الدارس، بدأت اشتغلت في الدارس، قد تضيق قلوب بعض الإخوة، أو قد يطول الكتاب، وقد نخرج عن المتعارف في أنه المصنف ما جاب أصلا دليل لهذا المطلب، ما استدل على المطالب أصلا، وطريقة اللمعة أنه إذا ما استدل عادة ما يستدلون، يجاوزون المطلب، وبين أنه نجمع بين الاستدلال وبين العبارة، فهذا يعني يزيد المدة، فصل مدة طويلة، فنؤجل الاستدلال إلى يوم مستقل، خميس جمعة، درس خارج عن الجلسة، فاللي يحب يحضر يحضر، والذي لا يحب لا يحضر لا يحضر. فأنتم ترجحون أي طريقة؟ لأنه إن دخلنا في الاستدلالات الحين، أو أنا أعلق لكم راجعوا كتاب فلان ذكر أدلة، ها؟ وش تقصد؟ وش ترون؟ نتعرض إلى الدرس مقدار استدلالات بعضها، ونؤجل بعض إليكم تراجعون، أو نجعل خميسية حق بس مثلا أربع مطالب في الأسبوع مرت علينا استدلالية، نشتغل في يوم الأربعاء أو الخميس والجمعة، أو تعطيلات، أو أنا أقول لك لا راجعوا المطلب في كتاب فلان، إيه، لأنه قد حمل الخميس والجمعة، قد يكون أنا عادة أكون مشغول يعني مضغوط، بحث خارج عندنا الخميس والجمعة ساعات بحث، الخميس والصفون عندنا بحث خارج ما ينقطع. فراجعوا، أنا بعطيكم راجعوا المصادر أحسن، إيه. راجعوا بعد تبع إن شاء الله ذهنيتكم زينة إن شاء الله تراجعوا المطالب. فنشير إلى دليل وترجع باقي الأدلة. فذكرت أربعة أدلة في كلماتهم على شرطية الاعتياد. راجعوا هالكتاب، كتاب الجواهر، كل مرة نقول بعد الحين قريب تخلصون لمعة، راجعوا المسالك ضرورتان، هي ضرورة المسالك. راجعوا كتاب الجواهر بما يتعلق بمطلب الكتاب، راجعوا كلام الفاضل اللنكراني عنده في الصيد والذباحة جيد، نعم في تفصيل الشيء تفصيل. عندي كتب أخرى ما لها علاقة بعد هاي كتبها، ثلاثة كتب. لو تراجعوا المسالك والجواهر، وراجعوا الفقه الاستدلالي فيما يتعلق بمطلب الصيد والذباحة. أنا سأتي بكم كثير وعلق على الفقه عشان تجمعون بين الكتابين، لأنه كثير من المطالب الاستدلالية اللي ما موجودة في اللمعة موجودة في الفقه الاستدلالي، والمطالب اللي فيها تصورات وترقيقات في الفروع موجودة في اللمعة موجودة في الفقه الاستدلالي، فأنت تجمع بين الكتابين في دراستك. فراجع خلي بالك كتاب شنو؟ كتاب الفقه الاستدلالي. سأرجعكم كثير لكتاب الفقه الاستدلالي كي تراجعون المطالب. واضح؟ راجعوا هذه الكتب ثلاث، فقه استدلالي خب قليل لأن استدلالات على بعض المطالب قليلة، الجواهر والمسالك وتفصيل الشريعة. هناك كتاب أنا عندي بس لحين ما قريت فيه، كتاب في الصيد والذباحة تعليق على تحرير الوسيلة الاستدلالية للمازندراني، سيفي مازندراني، شايفينه موجود في الفقه، تكتب صيد وذباحة يطلع لك على تحرير الوسيلة، لأن هم التحرير في مسائل كثيرة يتعرض في التفصيل التحرير. هذا مستدل على يعني كاتب بحث استدلالي على كتاب تحرير الوسيلة. فراجعوا المطالب بما يتناسب مع ذهن كل شخص، واحد ذهنه عالي وعاء واسع يراجع واسع، واحد ذهنه متوسط يراجع متوسط، فكل على حسبه، كل يعمل على شاكلته، كل وطاقته يعني. فهذه كم كتاب قلنا الحين؟ خمسة كتب، المسالك والجواهر عمدة، والفقه الاستدلالي سأرجعكم إلى المطالب. أنا أبوح أقول لك هذا مطلب راجع فقه استدلالي، حتى محتاج تراجع بروحك، إذا رجعتك راجع. ويبقى كتابين، أنتم كل واحد ذهنيته رستم هيدي أنا، يبقى كتابين، كتاب شرح على العروة أستغفر الله، كتاب اللانكراني، وكتاب أحدهما أو كلاهما، أو كتاب المازندراني سيفي مازندراني. خب، ففي هذا المطلب طولنا السالفة في قصيرة، ففي هذا المطلب ذكرت عدة أدلة على اشتراط ذلك. نذكر أحد الأدلة وهو التمسك بالروايات، حيث توجد عندنا بعض النصوص ظاهرها هذه الشرطية، وهي ما ورد في الباب الثاني من أبواب الصيد الحديث 16. الباب الثاني من أبواب الصيد حديث 16 موثقة سماعة. صفحة 333. قال صفحة هي أصل الباب، أصل الباب هكذا، باب أنه يجوز أكل صيد الكلب وإن أكل منه، خلافا لمن؟ خلافا، مو خلافا من قوحي الآن، خلاف سيأتي بعدين، ظاهره أنه خلاف ما ذكره الشهيد. خب، لكن بيّن، قال وإن أكل من غير اعتياد، يعني مع الاعتياد يجوز ولا يجوز؟ لا لا يجوز. فمن قال من غير اعتياد قيدها، يعني يتوافق مع نظرية من؟ نظرية الشهيد الأول. الرواية الثانية قلنا الحديث كم؟ نعم الحديث 16، الباب الثاني الحديث 16 صفحة مولانا 337. الجزء كله 23. لا تسألني شيء حالك اليوم في كتاب قصاص، كم تسألني؟ أي جزء؟ لما خلصنا الكتاب فأنت كتب هي قرينة، كل ما نذكره في هذا الجزء هو جزء 23. فقال قال سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد، وهو قول الله وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. قال هم على الشهاد، لا بأس أن تأكلوا مما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه. فلو أكل منه فلا يجوز، فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه. جابوا المفهوم بعد عشان ما تقول لعله لا يوجد مفهوم للجملة الشرطية، هو جاب المفهوم. فقال فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه. تمسك بهذه الرواية وهي موثقة سماع بن مهران لإثبات هذا الشارط، ولكن يوجد لها معارض لهذه الرواية، وهو ما ورد في رواية أخرى في الحديث 9 من نفس الباب، وهي في صفحة 336. قال وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمال عن الحلبي عن أبي عبد الله في حديث قال وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل منه وإن أكل منه، فكل منه وإن أكل منه. فيوجد ها هنا تعارض بين حديث 16 وحديث 9 من نفس الباب، فحينئذ وقع الكلام في كيفية الجمع بين الدليلين. فالشيخ الطوسي وجماعة جمعوا بين الدليلين بأن الدليل الذي دل على جواز الأكل من الصيد وإن أكل منه الكلب محمول على عدم الاعتياد، يعني فهذا الحديث يقول وإن فكل منه وإن أكل منه، أكل ما قال اعتاد على أكله، فنحمله على عدم الاعتياد. وذاكرت وتلك الروايات الدالة على مانعية الأكل نحمله على الاعتياد، ولكن هذا الجمع بلا شاهد، جمع تبرعي. إذ هذا عبر عن فكل منه وإن أكل منه، هذا عبرت الرواية، ديك الرواية الأخرى عبرت هكذا قالت فإن أكل منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه، قال أكل وأكل، فحملوا أحدهما على الاعتياد دون آخر تأثر بالفتوى، مو جمع بين الروايتين جمعا عرفيا، فهذا جمع تبرعي لا قرينة عليه. وحينئذ نقول ظاهر الروايتين التعارض، إذ مفاد الأولى وإن أكل منه فكل، اللي هو الحديث 9، والثاني إذا أكل منه لا تأكل. لو ألقي على العرف كلا الدليلين بغض النظر عن فتاوى الفقهاء، هل يوجد تعارض؟ يوجد تعارض بين الدليلين. فهنا يوجد حلان بالإضافة إلى حل الشيخ. الحل الأول نحمل على الكراهة، إذ أحد مفاد أحد الدليلين الترخيص ومفاد أحدهما الحرمة، وفي كل مورد كان عندنا دليلين أحدهما الرخصة فكل منه، كل موجب تأكل منه، رخصة يجوز لك أن تأكل منه، وسيقول لا تأكل منه وهو الحرمة، فإنه مقتضى الجمع بين الدليلين كما ذكر في علم الأصول هو ماذا؟ هو حمل ما دل على الحرمة على الكراهة. وش رأيكم؟ هل هذا كلام عرفي أو هرفي؟ كل من ولا تأكل من، هل هالقاعدة الأصولية صحيحة تطبيقها في هالمقام؟ فبعضهم كما في الفقه الاستدلالي ذكر هذا في الفقه الاستدلالي، فنعطيكم الصفحة. في مقابل ذلك قد يقال هذا الجمع ليس بعرفي يا شيخ، لما أشرنا إليه في الفقه الاستدلالي أن الدليل تارة يكون في صدد بيان حكم تكليفي، وتارة يكون في صدد بيان حكم وضعي. فإن كان كلا الدليلين في مقام بيان حكم تكليفي قد تنطبق هذه القاعدة الأصولية كما ذكر في علم الأصول، إلزام وترخيص، نحمل الإلزام على الكراهة. أما إذا كان كلا الدليلين متكفلان لحكم وضعي، أحدهما الإرشاد إلى الشرطية والآخر الإرشاد إلى الماء للمانعية، لا معنى أن نحمل الكراهة فنقول النتيجة هي الكراهة. شنو الكراهة الشرطية؟ لا معنى لكراهة الشرطية أصلا، إذ الشرطية لا تتصف بالكراهة، إما موجودة أو غير موجودة، ومقامنا من قبل حكم تكليفي أو وضعي، حكم وضعي. فالدليل الذي دل على لا تأكل من إرشاد إلى المانعية، مانعية أكل الكلب عن جواز التذكية وعن صحة التذكية، والدليل الدال على ماذا؟ على كل من، عدنا فيه الشرطية، فحينئذ يتحقق تهافت بين الدليلين بلحاظ الحكم الوضعي، فلا معنى حينئذ لحمل الحكم الوضعي على الكراهة. وحينئذ نقول بأنه مقتضى ذلك التعارض بين الدليلين. إذا تعارض الدليلان وتساقطا ماذا تصل النوبة؟ تصل النوبة إلى أصل عملي إن لم يوجد عندنا عموم فوقاني، وعندنا عموم فوقاني، فلا تصل النوبة يا شيخ أحمد للأصل العملي، لا تنسى المطالب، عندنا عموم فوقاني قرآني وهو كلوا مما ذكر اسم الله عليه، وهذا مما ذكر اسم الله عليه، إذ مقتضى إطلاق الكتاب نفي هذه الشرطية، كل ما ذكر اسم الله عليه فكل من، وهذا مما ذكر اسم الله عليه، وحينئذ مقتضى إطلاق الكتاب هو عدم الشرطية. إن لم نؤمن بهذا الإطلاق ولو من باب أنه الآية ليست في صدد البيان من جميع الشرائط، إنما ناظرة إلى شرطية التسمية، فلا إطلاق لهذا الدليل لغيرها من الشروط، فحينئذ لا يصح الرجوع إلى الكتاب، فتصل النوبة إلى الأصل العملي، ومقتضى الأصل هو عدم التذكية. إذن اختلفت النتيجة بين الأصل العملي والأصل اللفظي. الأصل اللفظي مقتضى عدم الشرطية للإطلاق، الأصل العملي مقتضى عدم التذكية. نعم، في باب الصيد كل عدم التذكية.
مجرد ما ذكر اسم الله عليها
بلي بلي واضح،
لا تأكلوا
واضح إرشاد للشرط، يجب عليك تأكل يعني كل يعني يجب عليك تأكل،
لا تأكل لكن له
إرشاد، يقول مثل لا تلبس ما لا يؤكل لحمه، مثل أخذنا في الأصول لا تلبس ما عرفان، يقال إرشاد إلى شرطية التذكية ومانعية التذكية، ليس ما علاقة، لا هذا حكم إرشاد، يعني حكم وإن كان لسان تكليفي إلا أنه إرشاد إلى الشرطية، ولا أقل من التشكيك أنه إرشاد، فلا يصير مجمل يسقط عن الاستدلال. على أي حال هذا، ولهذا السيد السيستاني حفظه الله قال لا دليل على هذه الشرطية أصلا. فإما من باب التعارض بين الدين الساقطون يرجع أو فنرجع إلى العموم الكتاب، أو إذا بنى على الحمل على الكراهة، هو ما قال بالكراهة أصلا، فالظاهر أنه رجع إلى عموم الكتاب مع فرض التعارض بين موثقة سماعة وموثقة والرواية الأخرى. صح تام منع. ولهذا قال عندنا أربعة أدلة أخرى، ثلاثة أدلة، هذا دليل من الأدلة واضح. بلي قال أنا بيشوف وين هذا في الفقه الاستدلالي، بلي في الفقه الاستدلالي فموجود في الجزء الثالث صفحة 166 أربعة أدلة ذكر. أنا بهالبيان اندفعت كل الكلام ماله، لو راجعوا كلامه كلها اندفعت إن شاء الله بالتأمل فيما ذكرنا تندفع البيانات الأربعة اللي ذكرها، بس تأملوا. قال أنا مو بناء على الاستدلالات في هذا الكتاب، أنا بشرح مطالب الكتاب، ولهذا سوف الاستدلالات سأشير إليها مثل اليوم إشارة، يمكن طولت بعد حلقة أكتوبر، فسنعلق لكم على المصادر، راجعوا المصادر، راجعوا اختصارا للوقت. قال بحيث يسترسل أي ينطلق إذا أرسل، وينزجر ويقف عن الاسترسال إذا انزجر، ولا يعتاد أكل ما يمسكه من الصيد. خب كما ذكرنا ذلك، وهي لا يعتاد من باب النصوص، وإلا عرفان عنوان المعلم لا يقتضي هذا المعنى. خب ويتحقق ذلك الوصف حيث أنه لا توجد حقيقة شرعية، نرجع إلى العرف، المدار على الصدق العرفي، المدار في تحقق عنوان المعلم على أي صدق؟ صدق عرفي. فلو أنا قاعد أعلم الكلب انزجر مرة واحدة، هل ينزجر مرة واحدة يقول معلم؟ هل يقال معلم بمرة واحدة؟ لا يقال. فلا بد من تكرار هذه الأوصاف حتى يصدق عنوان التعليم عرفان. ولهذا قال ويتحقق ذلك الوصف وهو الاسترسال والانزجار وعدم الأكل، يقولوا عدم الاحتياج أصح باب الاختصار، ولا فرق بين عدم الأكل وعدم الاحتياج، واضح؟ إنما هو شرط هو عدم الاحتياج لا عدم الأكل، فمن باب الاختصار يتكلم يا علماء، يقول أنا قاعد أتكلم يا علماء الحين، وعدم الاحتياج يعني أقصد وعدم الأكل بالتكرار على هذه الصفات الثلاث مرارا يصدق بها التعليم عليه عرفان. فالمدار على الصدق العرفي. فإذا ما في شيء المطلب، فإذا تحقق كونه معلما حل مقتوله له المصيد اللي هي الفريسة، وإن خلا عن الأوصاف. وش عن الأوصاف يعني شنو يعني؟ يقول هذا الكلب انطبق على عنوان المعلم خلاص، يوم من الأيام زجرناه فلم ينزجر وصاد الكلب وصاد الفريسة هذا الكلب، فهل هذا يعتبر ميته؟ نقول لا، نقول لأن المدار ليس على تحقق الأوصاف عند التذكية وعند الصيد، إنما المدار على كون الذي صاد موصوف بأنه كلب معلم، وهذا كلب معلم. التخلف الوصف مرة واحدة لا يوجب انسلاخ عنوان المعلم عن الكلب. نعم إذا تكرر منه الخلو يعني أنه يخلو من هذه الصفات زال عنه الوصف عرفان، أما مجرد أنه خلا منه الوصف ولو مرة واحدة. ولهذا مطلب مهم، هل المدار على في التذكية على وجود هذه الأوصاف عند الصيد، أو المدار على كون الصيد من كلب موصوف بأنه كلب معلم؟ ظاهر الأدلة هو الثاني للأول. والله شيخ حسين لا تفكر في النحو الصار في أشياء حسين، تفكر في الكتاب في المغني وفي كذا، الآن إحنا في اللمعة. قال في بالك الآن قاعد تفكر أنت ما طلب الظاهر في الصارف أو في النحو. قال ويتحقق ذلك الوصف وهو الاسترسال والانزجار وعدم الأكل بالتكرار كذا، فإذا تحقق كونه معلما حل مقتوله وإن خلا عن الأوصاف إلى أن يتكرر فقدها على وجه يصدق عليه زوال التعليم عرفان. إذا شككنا نستصحب بقاء وصفه أنه معلم، إذا شككنا في زوال الوصف نستصحب بقاء الوصف إلا أن اطمأننا وأحرزنا ارتفاع الوصف. على وجه يصدق عليه زوال التعليم عرفا ثم يحرم مقتوله. إذا حرم صار كلام الأول، صار هذا كلب غير معلم، فلا بد أن تتكرر الصفات حتى ينطبق عليه عنوان المعلم وهكذا. يقول ولا يعود الساقط، لا يعود محطوط في الأصول، سيأتينا شرح هذا المجمالي. الأصل الساقط لا يعود، المحقق العراقي يقول الأصول العملية التي تسقط لا تعود في موارد العلم الإجمالي إن شاء الله. في حلقة ثمان عليكم الساقط لا يعود، سيأتيكم في حلقة ثالثة عجل الساقط لا يعود، مبنى كبير في الأصول هذا في العلم، الساقط لا يعود بنى عليه الميرزا الحق العراقي مباني كثيرة في الأصول، مع أنها عبارة حليوة قد ما لها أساس. الساقط لا يعود، شنو الساقط لا يعود؟ قالوا له حش عليه أحد العلماء قال يحيي العظام وهي رميم، كيف تقول الساقط لا يعود؟ يحيي العظام وهي رميم، حش عليه قال له يحيي العظام وهي رميم، كيف تقول الساقط لا يعود؟ كأن الأصفهاني كان الأول. قال خب ولا يعود إلى أن يتكرر اتصافه بها كذلك وها وهكذا. خب من خلال هذا المطلب اتضح أن المدار على المدار على أنه في المانعية على اعتياد الأكل. أما لو كان أكل مرة نادرا هل يضر بالوصف؟ الأكل النادر هل يضر بالوصف؟ لا يضر بالوصف. ولهذا قال ولو أكل نادرا أو لم يسترسل نادرا، هذه الأوصاف قابلة للتخلف معقلية، فلو تخلفت في بعض المواد لا تضر، لأن المدار على الصدق العرفي، والصدق العرفي لا يمنع من ماذا؟ من عدم الوصف نادرا. فالمدار على الصدق العرفي وموارد الصدق العرفي لا تقتضي ماذا؟ دائمية هذه الأوصاف. ولهذا قال ولو أكل نادرا أو لم يسترسل نادرا لم يقدح في تحقق التعليم عرفا. شوف عبارة يقول لم يقدح في تحقق التعليم عرفا، واضح العبارة، ركز الآن، ولا في زوال صفة التعليم بعد حصوله. الآن حصلت صفة التعليم، اتفق أنه لم ينزجر نادرا، أو أنه عبارته أنه أكل نادرا، هل الأكل نادرا يقول بزوال الوصف ولا يقول بزوال الوصف؟ لا يقدح بزوال الوصف. يقول وكذا ولا في زواله بعد حصوله. شوف هالعبارة الآن وش يريد يقولها؟ كما لا يقدح حصول الأوصاف له نادرا. وش يعني؟
يعني أن هذه
كما لا يقدح شنو حصول الأوصاف؟
هي مقابلة يعني زوال إذا زال التعليم، فلو حصل منه
لا يقدح في وش؟ عبارة بسيطة شيخ علي. هناك قال لم يقدح في تحقق التعليم عرفا ولا في زوال التعليم كما لا يقدح حصول، لا يقدح في شنو لا يقدح؟ نعم، لا يقدح في عدم حصول كونه معلما، حصول الأوصاف له نادرا. يعني شنو؟ بالعكس يعني، نعم نقول في يعني كما لا يقدح في عدم حصول التعليم حصول الأوصاف له نادرا. هذا الكلب نقول أنه كلب غير معلم، هذا وصف أنه غير معلم، هل يقدح في أنه قد يتحقق منه الوصف نادرا أو لا يقدح؟ لا يقدح. فلا يقدح في انطباق عنوان كون الكلب غير معلم في أنه تحققت فيه الأوصاف الثلاثة نادرا، بل ينزجر في بعض الأحيان نادرا، يسترسل في بعض الأحيان، لا يعتاد حصول الأوصاف نادرا، لا تقدح في انطباق عنوان أنه غير معلم على الجهة المخالفة. وين ولو؟ لا يصح يعني خاصك ويتحقق ذلك الوصف بالتكرار على هذه الصفات. هل هذا على تحقق أو متركب على قبل يتحقق بحيث يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر؟ ما في لو قال كأنه يظهر منه أنه ماذا؟ أن المطلب السابق يستفاد عليه تفرعا، يتفرع عليه المطلب السابق، لأن المطلب السابق ويتحقق ذلك الوصف هو فصل المطلبين. لو قال لو شال يتحقق ولا يعتاد أكل ما يمسكه فلو أكل نادرا بلي، لكنه جاء بجملة معترضة ففكك بين المطلبين الوصف بالتكرار. هو بده يقول يتفرع على تحقق الوصف بالتكرار أنه لو أكل نادرا لم يقدح، ما له علاقة، هذا مطلب جديد يعني. هذا مترتب على عنوان ماذا؟ عنوان بحيث يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر. مطلب جديد انتهينا. قال متى يتحقق ذلك؟ هناك خلاف. بعضهم قال يتحقق الوصف مرتين في المصالح ذاكر، بعضهم قال يتحقق 3 مرات، بعضهم يرجع إلى العرف. الآن انتهينا مطلب جديد، يقول الأوصاف يرجع إلى العرف ولو أرسلها مطلب جديد. هذا تمام الكلام. بل يقول وكذا لا يقدح شربه للدم بالاتفاق، لأن من جعل الشرط أن لا يعتاد الأكل، أما لو شرب الدم فلا مانع من شرب الدم، فيما إذ لا دليل على أنه من موانع التذكية شرب الدم. ومن جعل الشرط إنما ناظر إلى مسألة الاعتياد الأكل، لا اعتيادش الشرب. بهالعبارة بالضبط مسألة عبارة غير مختلفة، هني عبارة غير، هذه ما هناك يصح فاء، هني ما يصح فاء. المهم تأملوا، هذا ما يتعلق بالشرط الأول. الشرط الأول أن يكون الكلب معلم. الشرط الثاني هو هناك عدة شروط، يعني بحثنا في حصول التذكية بالكلب، أنا أسرد لكم الشروط بعدين نبحث أحسن. الشرط الأول كونه معلما، الشرط الأول 6 شروط. الشرط الأول كونه معلما. الشرط الثاني التسمية. الشرط الثالث كون المرسل مسلما أو ما هو في حكم المسلم. الشرط الرابع أن يستند الموت إلى جرح الكلب أو إلى جرح الكلب، أو بعضهم صاغ المطلب بصياغة أخرى الشرط، أو أن لا يغيب الصيد عن المرسل، وسيأتي بحث مفصلا. هذا الشرط كام؟ الشرط الرابع. الشرط الخامس أن يرسله للإصطياد، مو يرسله للعب، يرسله للإصطياد. الشرط كم وصلنا؟ الخامس ضيعتون يعني. الشرط السادس أن لا يدركه والحياة موجودة فيه، وإلا لو أدركه وحياته مستقرة لابد أن يذبحه ليذكيه، فإنما تتحقق التذكية بالصيد إذا لم يدركه والحياة مستقرة. انتهينا من الشرط الأول الآن، وهو كون الكلب معلم. الشرط الثاني وهو التسمية. هذا الشرط واضح من الكتاب، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه كما في الآية، أو وكلوا مما ذكر اسم الله عليه كما في الآية أيضا. فشرط التسمية واضح أنه من الكتاب، إنما الكلام في بعض التفاصيل في التسمية تأتينا في أثناء البحث. ولهذا قال ويجب، هل يجب حكم تكليفي لو وضعي؟ وضعي. ولهذا قال ويجب مع ذلك، يعني مع كونه معلم بمعنى الاشتراط، مو حجوب تكليفي، ما له علاقة بوجوب تكليفي. ولهذا قال أن الوجوب هنا وجوب وضعي، ولهذا قال بمعنى الاشتراط. ويجب مع ذلك بمعنى الاشتراط أمور. راجعوا هذا البحث في المسالك صفحة 420 مفصلا بحثه هناك. قال التسمية ما فيها خلاف المسألة، التسمية لمن؟ لله، وسيأتي حدود التسمية لله. لو قال اللهم صل على محمد وآل محمد تحقق التسمية، لو قال اللهم انصرنا على عدونا تحقق التسمية، سيأتينا إن شاء الله الشيء يقول تحقق التسمية كلها، بل يحقق. لو قال اللهم انصرنا على عدونا تحقق التسمية كما سيأتي، بل التسمية لله من المرسل. لما قال من المرسل كلها قيود، التسمية التسمية لمن؟ لله. من المرسل، من المرسل هذا شرط، أن المباشر للتسمية لابد أن يكون المرسل. فلو أرسل شخص والذي سمى شخص آخر نيابة أو وكالة فلا تتحقق التذكية، فلا بد أن تكون التذكية من المرسل. ما هو الدليل على أن التذكية من المرسل؟ ذكر في المسالك أنه في صفحة 423 رواية تدل على المطلب. قال في صفحة 423 ذكر الرواية موجودة في الوسائل، الباب 13 الحديث الأول من أبواب الصيد، الباب 13 الحديث الأول. قال سألت أبا جعفر عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد، فيكون الكلب لرجل منهم ويرسل صاحب الكلب كلبه ويسمي غيره غير اللي يسميه، أيجزي ذلك؟ قال لا، قال لا يسمي إلا صاحبه الذي أرسله. إذن لا بد أن يكون التسمية من نفس المرسل، من نفس الذي يباشر التذكية، لأن الإرسال تذكية، إرسال الصيد تذكية كما قد يقال، فإنه ماذا هذا الإرسال يقتضي أن يكون نفس الذي يباشر التذكية هو الذي يرسل. قال أن يسمي عند إرساله، سيأتي أنه إن شاء الله هذا بحث بعدين عقب سطرين، هل يشترط التسمية عند الإرسال أو المهم التسمية قبل الصيد، قبل أن يلتقي، قبل أن يلتقم أو أن يمسك ماذا يلتقم يستشكلون، قبل أن يصي، قبل أن يمسك ماذا الكلب الفريسة؟ فهل المدار عند الإرسال أو لظاهر هذا عبارة الشهيد عند شنو؟ عند الإرسال، خلافا للشهيد الثاني كما سيأتي، ظاهره أنه ليس المدار عند الإرسال، المهم أن يتحقق التسمية قبل تحقق التذكية وهو الإمساك كما سيأتي إن شاء الله، سنبحثه بعدين. قال عند إرساله الكلب المعلم. الآن يقول مقتضى الشرطية لو ترك عمدا الشارط هل يجوز حل الذبيحة؟ واضح، أي قدر متيقن أنه لو تعمد الإخلال بالشرط فإنه التذكية لا تتحقق، لأنه يقال أنه لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم يأتي بحث يأتينا، لو تعمد عدم التسمية عند الإرسال لكن سماها عند قبل الإمساك، يأتي البحث أن هل المدار على الإرسال أو عند الإمساك قبل الإمساك. يعني يقول فلو تركها عمدا حرم. ليش حرم؟ لأنه أكل، هذا أكل من شيء لم يذكر اسم الله عليه وهو حرام. ولو كان نسيانا هل يحل أو لا يحل؟ توجد عندنا عدة روايات دلت على أنه في موارد النسيان يحل أكل ماذا أكل الصيد إذا نسى المرسل أن يسميه، وروايات عديدة دلت على هذا المطلب. مثلا منها ما ورد في عن الصادق عليه السلام إذا أرسل كلبه ونسي أن يسميه فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسميه. وروايات عندنا كثيرة في باب الذبح ستأتي أنه النسيان التسمية لا تضر بالذبيحة، وهناك عدة رواية ذكرها الشهيد في هالمطلب صفحة 422. أنا قلت لكم أوصل المطلب 420، هناك ذكر هذا المطلب أيضا روايات في صفحة 422، ذكر روايات عديدة والمسألة واضحة في صفحة 422. وإلا وشو إلا يعني إذا تذكر، وإلا اشترط استدراكها عند الذكر ولو مقارنة لها يعني شنو؟ ولو مقارنة للإصابة. خب هني سؤال، ركز في المطلب، هذه المطلب هذه العبارة كما هي واضحة عندكم تقول بأنه لو نسى وتذكر في الأثناء وجب عليه الاستدراك، فهنا نسأل هل وجوب الاستدراك مبني على المطلب الذي أشرنا إليه سابقا وهي أن محل التذكية ليس خصوص عند الإرسال بل تعم إلى ما قبل الإصابة؟ فبناء على هذا المسلك واضح أنه يجب الاستدراك. ليش؟ لأنه ما زال محل التسمية والشرط محفوظ، أو نقول أن وإذا كانت مبني على ذلك فيقال إن بنينا على أن الواجب هو عند الإرسال فقط وفقط فات محل الشرط فلا يجب الاستدراك، وإن قلنا أن محل الشرط واسعون فيجب الاستدراك. أو يقال لا، هذه المسألة ما لها علاقة بالبحث الذي أشرنا إليه سابقا، حتى القائلين بأن محل التذكية هو عند الإرسال قالوا في مورد النسيان يجب الاستدراك. ياي، فهل المسألة مرتبطة بالبحث الذي أشرنا إليه أو لا مسألة لا بشرط من ذاك البعد. حتى لو بنينا على أن الواجب هو عند الإرسال فإنه يجب عليه أن يسمي عند الاستدراك وقبل الإصابة. فما هو الصحيح؟ هذا هو السؤال الأول لكم في هذا الكتاب. قلنا أسئلة، هذا السؤال الأول لكم في هذا الكتاب مبني على البحث السابق، وهو أن محل التذكير محل التسمية واسع إلى ما قبل الإصابة، وليس محل التسمية هو عند الإرسال. فواضح يصير المطلب، وجوب الاستدراك واضح بعد. أو لا، أو المسألة مو مبنية. فحتى لو بنينا على أن الواجب هو التسمية عند الإرسال، فلو نسى نقول حتى لو نسيت يجب عليك أن تسمي قبل الإصابة. فإن كانت المسألة سؤال ثاني، فإن كانت المسألة مبنية على المطلب على المسلك الأول فواضح مطلب على القاعدة. أما لو كانت المسألة مبنية على لا، حتى لو بنينا على أن محل الشرط هو الإرسال، قد يقال فات محل الشرط، فما هو الدليل على وجوب الاستدراك؟ فبناء على أن المسألة غير مبنية كما هو لعله الظاهر، فالظاهر أنها فاتوا من عندي، أنتم راجعوا المطالب كما هو الظاهر، خب ما هو الدليل على وجوب الاستدراك؟ أم بكرة تجيبوا لي جواب، هل المسألة مبنية أو مبنية؟ جيبوا لي قرائن. والشيء الثاني بأنه ما هو الدليل على وجوب الاستدراك بناء على أن محل الشرط عند الإرسال؟ وإلا اشترط استدراكها عند الذكر ولو مقارنة لها ولو تركها جهلا يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صلى على محمد.